بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. في هذا الدرس في تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وصلنا إلى قوله إلى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. مسألة هذه المسألة وهي البسملة، ما حكم البسملة؟ قبل أن نبدأ في هذا، نأتي ونلخص المسألة في أحكام البسملة. أولاً، لا خلاف بين أهل العلم أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، وهي قول الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لا خلاف فيها أنها آية، جزء من آية في من سورة النمل. الخلاف وقع بين في البسملة، هل هي آية من القرآن الكريم في كل سورة، هل هي آية أم أنها ليست بآية؟ بالنسبة للبسملة التي موجودة مع كل سورة، هذه من العلماء من يقول أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة. واستدلوا بماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا المصحف وكتبوا البسملة، لكن هناك دليل يدل على أنها ليست آية، إنما هي ليست آية من السورة، وإنما هي مستقلة للفصل بين السور، كما جاء في الحديث: كنا لا نعلم انتهاء السورة إلا بالبسملة. إذا بسمل معناه انتهت السورة وابتدأ في سورة جديدة، في سورة جديدة. هذا إذن البسملة ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة للفصل بين السور. الأمر الثالث اختلف أهل العلم، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة؟ فمنهم من قال إنها آية من الفاتحة، واستدلوا بدليل أدلة أن سورة الفاتحة هي السبع مثاني، وبالبسملة تكون آياتها سبع آيات، تكون آياتها سبع آيات، أما بدون البسملة فتكون آياتها ست آيات. هذا ما استدلوا به من ذلك. ستأتي إن شاء الله تعالى يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، لكن هذا باختصار. أما من قال أنها ليست البسملة ليست ماذا؟ من الفاتحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، لم يقرأ بالبسملة، لم يشهر بالبسملة، فدل على أنها ماذا؟ لو كانت من الفاتحة كما لجهر بها. وجاء في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمقصود بها ماذا؟ الفاتحة، نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. إذا البسملة ما ذكرها دل على أنها ليست آية من الفاتحة. طيب ما هو هذه الثمرة؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ إذا كان الخلاف ما له ثمرة ما يعتبر خلاف، فالخلاف الذي له ثمرة ما إيش معنى؟ معنى هذا أن الذي يقول أنها من الفاتحة أنه إذا لم يقرأها فماذا؟ فصلاته ماذا؟ باطل. أما الذي يقول لا ليست من الفاتحة فلو أنه ما قرأها فصلاته صحيح. إذا عرفنا السبب، عرفنا الثمرة من الخلاف أن يبنى عليها أحكام البسملة، أحكام الفاتحة. فالبسملة إذا كانت من الآية من الفاتحة، من يرى أنها من الفاتحة فمعناه أن أحكام الفاتحة عليه تمر عليها، وأما من يرى أنها ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة للفصل بين الصور، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة ليست يعني من الصور وليست من الفاتحة. طيب هذا مختصر للمسألة، مسألة البسملة. ثم تأتي بعد ذلك، عرفنا إذا عرفنا الفقه، ثم نأتي مسألة الجهر بالبسملة والإسراء. يعني إذا أراد أن يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا في الصلاة الجهرية، يعني يجهر بالبسملة. فهل يجهر بالبسملة أو يسر بها؟ هنا اختلفوا أهل العلم، وهنا ذكر رحمه الله هذا الباب من أجل ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الإسرار وثبت الجهر، ولكن الجهر أكثر. الثابت أن الجهر الإسرار، أن الإسرار أكثر، أن الإسرار أكثر والجهر أقل. فلو أن إنسان صلى وقرأ وجهر بها هل يكره عليه؟ هنا الثمر ماذا؟ لا ينكر عليه. لكن لو قلنا لا ما يجوز الجهر بها، لا الجهر بها، لقلنا ماذا؟ لقلنا أنه ينكر عليه لأنه فعل منكرا. لكن إذن عرفنا الثمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فلو أن إنسان أصر جهر بالفاتحة بالبسملة وقرأ بها فلا ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها. لكن الأكثر من أحوال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الإصرار. الأكثر ماذا؟ الإصرار. نعم. تفضل الشيخ.
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث إسرار البسملة في الصلاة الجهرية. المفردات: يستفتحون يدخلون أو يبدأون الصلاة على حذف مضاف أي القراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ويجوز في الحمد الرفع على الحكاية إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ، ويجوز فيه الجر إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة قبل السورة. والحمد لله رب العالمين اسم لها في أول قراءة هي الفاتحة ولا في آخرها هي السورة.
نعم، وهذا يعني أكثر أسماء السور، يعني من أسماء السور، أقول من أسماء السور يعرف منها بأولها، بأول السور. ف يعني مثل هذه الحمد لله رب العالمين تسمى سورة الحمد، تسمى الفاتحة والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا سورة براءة، سورة براءة لأن ابتدأ فيها القارعة، سميت به القارعة، ابتدأ فيها الزلزلة إلى غير ذلك. فتبدأ أغلب أو من يعني أسماء السور ما يقوم في أولها، وبعضها ما يقوم في آخرها مثل سورة الماعون، الماعون الذي آخرها في آخرها ذكر الماعون فسميت به. نعم.
المعنى الإجمالي يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يذكرون في قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين أن يبدأون بهذا اللفظ دون ذكر البسملة أو دون استسماعها وعلى وجه ثالث تحمل روايتان أخيرتان. فقه الحديث يعلم أن بحث الإسرار بالبسملة بحث كبير وهام، ولذلك فقد أخذه جماعة من العلماء بالتأريخ كابن عبد البر والدارقطني والمقدسي وغيرهم.
يعني هذا يدل على أهمية هذا البحث، ولذلك أفردوا يعني بالبحث، وما ذلك إلا لأهميته. لماذا؟ لأنه في الصلاة وفي عبادة من أعظم العبادات. نعم.
ومدار البحث في هذا الموضوع يرتكز على أمرين: الأمر الأول قرآنية البسملة،
يعني هل هي آية؟ هل البسملة آية من القرآن أم لا؟ نعم.
الأمر الثاني قراءتها في الصلاة وهل تسر أو تجهر؟
نعم.
فأما الأمر الأول وهو قرآنية البسملة فقد اختلف العلماء فيه، فمذهب مالك في المشهور عنه أنها ليست قرآنا إلا من سورة النمل، ونقل هذا القول عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد وقول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة النووي. وذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة وليست قرآن من باب السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق. قال وهو أيضا رواية،
هذا القول الثاني، أنها القول الأول قول الإمام مالك رحمه الله ومن معه من ذهب، يعني أنها ليست آية ولا قرآن ولا يقرأ بها، لا سر ولا جهر، لا يسر بها ولا يجهر بها، هذا مذهب المالكية. أما الإمام أحمد، ما ذهب إليه الإمام أحمد أنها آية من الفاتحة، أنها آية من الفاتحة. الذي قال أنها آية من الفاتحة، ما هي الثمرة؟ أنها أحكام وأحكام الفاتحة يجب عليها أن يقرأها سواء سرا أو جهرا، يجب، لو نسيها فصلاته باطلة، هذه الثمرة. نعم.
قال وهو أيضا رواية عن الشافعي، وقال الشافعي هي آية من كل سورة سوى براءة. قال وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس.
ومذهب الشافعية أنهما يجهرون بما بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من ذهب وقال في هذه البلد وعندما في بلد يعني المذهب الشافعي أثناء القراءة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا يجهرون بها. نعم.
قال الشافعي هي آية من كل سورة سوى براءة. قال وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس مفعول. قال وحكاه ابن كثير عن ابي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن احمد، انتهى نقلا من تعليقات احمد الشافعي على الترمذي. واذ قد سردنا مذاهب العلماء فسنستعرض الأدلة ونؤيد ما تؤيده.
نعم. بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المذاهب أهل العلم في حكم البسملة، الآن بدأ يأتي بالأدلة، يسرد الأدلة. تفضل.
فنقول بالله التوفيق: روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أقفى إقفاءة ثم رفع رأسه وضحك، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: فقال أنزلت علي آلفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الحديث، وعزاه في المنتقى للنسائي وأحمد. فهذا يدل على أن البسملة من السورة، حيث قال أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم منها، وهذا دليل واضح على قرآنيتها، ويضاف إلى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول كل سورة ما عدا براءة.
إذا إجماع الصحابة وهذا الدليل كما ذكروا أنها آية من كل سورة. نعم.
وزعم القرطبي أن ذلك لا يدل على قرآنيتها، فقال
بمعنى أنها ليست آية من القرآن. أيوه.
فإن قيل وزعم القرطبي أن ذلك لا يدل على قرآنيتها، فقال فإن قيل إنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله كما نقلت في النمل وذلك متواتر عنه، قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور أو التبرك.
نعم.
قلت
نعم، يعني ربما أن هذا قلت
قلت ما قرره القرطبي مردود، لأن الأمة أجمعت على أنه لم يدخل المصحف شيء سوى القرآن، حتى لقد استبعدوا حين كتبوا المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه ما كتب على المصاحف من تفسير وإيضاح، فلو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها. ومن هنا تبين ضعف ما ذهب إليه مالكون من نحاه من قولهم إن البسملة غير القرآن إلا في سورة النمل فقط. أما قولها من الفاتحة فقد دل عليه ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير، وقال صحيح وأومأ أنه في الأحاديث الصحيحة. وقال الحافظ في التدريس: وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وصححه غير واحد من الأئمة ورجح وقفه على رفعه، وأعله ابن القطان بتردد نوح فيه، فإنه رفعه تارة ووقفه أخرى. قال: وأعله ابن الجوزي من أجل عبد الحميد ابن جعفر، فإنه فيه مقالة ومتابعة نوح له مما يقويه. قلت: يظهر لي من إسناده أن نوح ابن بلال ابن بلال شيخه فيه وليس المتابع، وقد اقتنيت سنن الدارقطني بعد فرأيت الحديث فيه. ونوح ابن ابي بلال شيخ عبد الحميد ابن جعفر فيه. في اخره قال ابو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريره بمثله ولم يرفعه. وقال الحافظ ويؤيده روايه الدارقطني: من طريق ابي قويس عن العلائي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انه كان اذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو هريره: هي الايه السابعه. قلت: رواه الدارقطني عن منصور بن ابي مزاحم عن ابي قويس عن ابي قويس من طريقين. الاول من طريق ابي طالب احمد بن نصر، حدثنا احمد بن محمد بن منصور عن ابن ابي مزاحم قال: حدثنا جدي حدثنا ابو ويس. والطريق الثاني حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الفارسي قال: حدثنا عثمان بن خرزاد قال: حدثنا منصور بن زاهد وقال ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي في التعليق المغني على الدارقطني عن الحديث ابو ويس، وثقه جماعه وضعفه اخرون ممن ضعفه احمد بن محمد وابن معين وابن حاتم الرازي ومن وثقه الدارقطني وابو زرعه، وقال ابن عدي يكتب حديثه وروى له مسلم في صحيحه ومجرد كلام في الرجل لا يصدق حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنه اذ لم يسلم من كلام الناس الا من عصمه الله، قاله الزيلعي انتهى. وحديث ام سلمه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ القران بدا بسم الله الرحمن الرحيم فعدها ايه، ثم قرأ الحمد لله رب العالمين فعدها ست آيات، أخرجه الشافعي من طريق البويطي. أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث والطحاوي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق عمر بن حفص عن أبيه. وأما الأمر الثاني وهو قراءة البسملة في الصلاة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا لا سر ولا جهر، وذهب أحمد بن حنبل
على مذهبه رحمه الله أنها ليست آية، فلذلك لا تقرأ لا في ليست آية لا من الفاتحة وليست آية من القرآن، بل إنها كلام زائد، هذا معنى. فمذهب الإمام مالك رحمه الله لا يقرأ بها لا في الصلاة لا سرا ولا جهرا.
وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجاهلية والسرية، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم. وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة فيسر بها في السرية ويجهر بها في الجاهلية، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي وأبي بن كعب بأسانيد صحيحة. وقال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومعمر والزهري وسليمان التيمي، حكى ذلك عنه عبد الرزاق والشافعي. استدل القائلون بالإسرار بحديث أنس هذا، وهو مروي في الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة. ذكر المصنف اصولها غير ان النقل المتفق عليه منها كانوا يستفتحون او يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين. ولهذا فقد ادعى جماعه من العلماء منهم ابن عبد البر والخطيب ان ما عداه أن ما عداها من الألفاظ مضطرب وأنها رويت المعنى، واستدلوا على ذلك بإعراض البخاري عنها، وإلى ذلك أشار الحازمي في الناسخ والمنسوخ. وقد تصدى الحافظ ابن حجر لهذه الدعوة فردها وأثبت صحة جميع ألفاظه لما ثبت له من الطرق والمتابعات في جميع أدوار السند من بدايته إلى نهايته. ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى فتح الباري أبواب صفة الصلاة باب ما يقال بعد التكبير. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معناه في أول هذا الجزء له، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وتأول الشافعي هذين الحديثين بأن المراد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحة قبل السورة، وذلك لا ينفي قراءة البسملة. وهذا التأويل يتمشى في حديث عائشة وفي اللفظ المتفق عليه من حديث أنس، أما سائر الألفاظ فلا يتمشى فيها. واستدلوا أيضا بما رواه الخمسة إلا أبا داود عن ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني محدث والحديث. وقد ضعف سعيد بن الجريري فإنه قد اختلط في آخر عمره، وضعف أيضا بجهالة ابن عبد الله بن مغفل. أما الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ مختلفة، بألفاظ لا تحتمل التأويل، ولا يجوز أن أنتهي إلى التأويلات المتعسفة ولا أن أتمسك بأول الأسباب لتضعيف ما صح، لا لشيء سوى أنه لم يوافق مذهب إمام معين، فالله لم يكلفنا باتباع فلان ولا علان، وإنما كلفنا باتباع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذه يعني مهمة، أن الإنسان لا ينتصر بمذهبه لفلان ولا علان، إنما ينتصر بما الحق، ينتصر باتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مقصوده اتباع محمد بن عبد الله، هذا هو يكون منهجه ويكون مقصده. أما من أجل أن ينصر قول فلان أو ينصر المذهب فلان أو ينصر هذا لا. فأذكر أني ذكرت لشيخنا رحمه الله تعالى من باب يذكر هذا الشيء، كنت يعني أناقشه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، فأقول له: الشيخ أحمد، في مسألة التصوير بالكاميرا، فكنت أقول له يعني هو يقول يعني التصوير محرم ولا يجوز ويحرم، وأستدل بالأدلة، فكنت أناقشه بيني وبينه مناقشة، فقلت: الشيخ أحمد الله يحفظك ويبارك فيك، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى جواز التصوير بالكاميرا وأن هذا حبس ظلم، يعني ما هو، فقال: أهو تصوير؟ قلت له: لا. قال: ما الدليل على إخراجه؟ هذا الدليل على أنه يخرج سواء بالكاميرا سواء بالرسم سواء بفيديو ونحو ذلك، هذا الدليل على أنه يخرج من هذا، هل في إخراج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله مصوره، وقال: أشد الناس على هذا المصور، وأتى بالآثار الرحيمة. هل قال الذي صور بالكاميرا كذا ولا صور؟ هل حدد ولا ذكر عم؟ عم؟ اللي يبقى الحديث على العموم، هذا رحمه الله. طيب ابن عثيمين رحمه الله قال: ابن عثيمين النبي، أنت مأمور باتباع ابن عثيمين ولا مأمور بمحمد بن عبد الله؟ قال: والله مأمور باتباع محمد بن عبد الله. فهذا هو الشيخ رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى لو كان ما كان، ما دام أنه ثبت، لو كان خالف مذهبي أو خالف يعني ما كان يقوله هو، ما ينتصر بقوله، بل إذا وافق الحق فإنه يرجع إليه. وقلت لكم في درس في الغسل، يعني كان يعني رحمه الله يرى أنه يغسل يعني رجليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها قبل، فتناقشناه وقلت ذكرت له ذلك، قلت: طيب حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه، فقال وقف وقال: أجل الحديث مع ميمونة مخصص لمن؟ ها؟ مخصص لحديث عائشة عام في الوضوء، وهنا خصص أن الماء أن رجلين قدمين أن رجلين تؤخران بعد الغسل، فرجع رحمه الله تعالى لأن هذا هو مقصده، الحق مع من أنت، هذا هو الذي يتكلم. لذلك الشافعي عندما يأتي بالتعسفات التي ذكرها في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عندما يأتي في الإسراء وأتى بأدلة أن هذا كان يقولها قبل بس من قبل، قال هذا تعسف رحمه الله، مع أنه كان يرى رحمه الله تعالى يرى بماذا؟ بالبسملة قبل ترى، يرى أن البسملة يعني بسمل وفي الصلاة. وهذا أنا أذكر قديم وأنا صغير أتى يعني في جامع الحبو هنا وقرأها وبسمل وذكر البسملة رحمه الله يرى بسملة.
قال ولسنا بمثابة سرد الأدلة على وجوب التسليم لأمره، فذلك شيء لا يعتمد الشك، ولكن العجب أن ترى باحثا يتحامل على بعض النصوص فيردها لا لشيء سوى أنها لم توافق مذهب إمام.
نعم هذا يعني ما وافقت مذهب إمام فقط، وكثير كثير كثير، وهذه يعني مصيبة التي وقعت أن يرد أحاديث ويقول كما الغالب في مذهب الحنفية رحمه الله تعالى، يعني يردون النصوص. لماذا؟ قالوا لأنها يعني يأتون بأشياء أن هذا منسوخ. ولماذا النسخ؟ ما هو النسخ؟ قالوا لأنه ماذا؟ لم يوافق الأصل، الأصل ويأتون الحقيقة أنه ما وافق مذهب، ما وافق مذهب فمعناته منسوخ. هكذا النسخ عندهم من أسهل الأشياء أن يقال.
والذي ينبغي أن تعلمه أيها القارئ الكريم أن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت.
نعم إذا الجهر ثابت يعني البسملة والإسرار ثابت. نعم
وأنه لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منها. قال الشوكاني في نيل الأبطار: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه قد يقدح في الصلاة ببطال بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من علماء هذه المسألة والخلاف فيها.
لا لا يقدح الذي يرى أن البسملة آية لا يقدح، الآية من الفاتحة فيجب عليه أن يقرأها، يجب عليه أن يقرأها سواء سريا أو جهلا إذا كان يرى أنها البسملة آية. أما الذي لا يرى أنها آية فهذا صحيح يعني كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى.
ولعلك تلاحظ أني قد تعجبت بإثبات أحاديث الجهر قبل سبرها وتطلب مني ذلك، فأقول وردت في الجهر أحاديث كثيرة غير أن الكثير منها لم يسلم من الطعن، وسأذكر منها ما بلغ درجة الصحة أو قاربها. وأولها ما رواه النسائي في سنده عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن خزيمة في باب ذكر الدليل على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة الجميع مباح، ليس واحد منا محظور، وهذا من اختلاف المباح، وقد ادعى بعضهم عدم صراحته، ويبعد جدا أن يقسم صحابي أنه أشبههم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ضم إلى ذلك أن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، وأنه كان أحفظ القوم بالسنن، كان أبينا في الدلالة. وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحديث بسعيد بن أبي هلال لأنه اختلط طبعا بابن حزم. قلت: قال الحافظ: لم أرى لابن حزم سلفا في تضعيفه إلا أن السادية حكى عنه حكي إلا أن السادية حكي عنه أنه اختلط
حكي عنه حكى عن أنه اختلط أن السادية حكى عن يعني عنه أنه اختلط. نعم.
وروى البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال: سألت أنس بن مالك كيف كان
الشيخ رحمه الله نقلها كما هي أي نقلها
قلنا يوم في الأصل بالأصل بياض
يعني نعم يعني هي عنه أنه اختلط إلا أن السادي حكى عنه أنه اختلط. نعم.
وروى البخاري في صحيحه عن طريق قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن بالرحمن ويمد بالرحيم، وهو أعم من كونه خارج الصلاة. ثانيا ما رواه الشافعي في الأم قال: فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عثمان بن قصيب عن إسماعيل بن عبيد أو بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أي يا معاوية سرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم وإلى التكبير ورجال بإسناده كلهم ثقات ورواه الشافعي أيضا من طريق يحيى بن سليم يقال أحسبه أحفظ ورواه أيضا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو شاهد لحديث عبيد الله بن رفاعة ورواه الحاكم من طريق أبي عباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي بالسند المذكور وقال صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد المجيد وسائر رواته متفق على عدالتهم ووافقه على ذلك الذهبي. رابعا ما رواه الحاكم وقال ومنها ما حدثناه ابو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان قال حدثنا عثمان بن خرزاد الانطاكي قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني قال صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا احصي صلاه الصبح والمغرب فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحه الكتاب وبعدها وسمعت المعتمر يقول ما آل ان اقتدي بصلاه ابي وقال ابي ما آل ان اقتدي بصلاه انس وقال انس ما آل ان اقتدي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم رواه هذا الحديث عن اخرهم ثقات ووافقه الذهبي واشار ابن دقيق عيد في جرح العمده الى تسريبه وهو كما قال. خامسا ما رواه الحاكم ايضا قال ومنها ما حدثناه ابو علي الحسين ابن علي الحافظ قال حدثنا علي بن احمد بن سليمان بن داود المهري قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا اصبغ بن فرج قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر ابن ابي نمر عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رواه هذا الحديث عن اخرهم ثقات ووافقه الذهبي. سادسا ما رواه الطبراني من طريق العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرا وهو يؤم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني من طريق ابي اويس عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره. وابو اويس قال عنه في التقريب قريب مالك وصهره صدوق جهيم. وقال في التعليق المغني على الدارقطني عن حديث ابو اويس وثقه جماعة وضعفه آخرون وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وابن حاتم وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة وقال ابن عدي يكتب حديثه. وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في الرجل لا يصح حديثه ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله. قاله الزيلعي قلت ترجم له في التهذيب ترجمة مطولة ورأيت كلام الأئمة حوله يدور حول عبارات صالح مقارب ليس بالقوي يحتمل حديثه يكتب حديثه وقليل من صرح بتضعيفه وهذا يدل على أن ضعفه من قبل حفظه فقط ومثل هذا يرتفع بالشواهد إلى مرتبة الحسن لغيره. سابعا ما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها وقد تقدم الكلام عليه وأن الألباني رحمه الله صححه وحكى الحافظ تصحيحه موقوفا عن جماعة من أهل العلم بحديث وأئمة هذا الشأن فارجع إليه. ثانيا حديثه من سلامة عند الحاكم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا. قال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تقدم. تاسعا حديث ابن عباس عند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي هذا حديث ليس اسناده بذاك وابو خالد هو الوابلي انتهى. قلت قال الحافظ اسمه هرمز وقيل هرم مقبول من الثانيه وفد على عمر انتهى. وذكر الزيلعي في نسب الرواية أن العقيلية وابن عدي ضعف هذا الحديث بجهالة أبي خالد إذ زعم بعضهم أنه مجهول. قلت هذا زعم لا يثبت عند ابن البحث العلمي فهذا الترمذي قد عرفه، وقال الحافظ في التهذيب وعنه الأعمش والمنصور وفطر وفطر بن خليفة وإسماعيل بن حماد بن سليمان وزائدة ابن نشير، وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، فتبين بهذا أنه غير مجهول، لأن الجهالة العينية تنتفي عن الشخص إذا روى عنه اثنان فأكثر كما تقرر في علم المصطلح، وهذا قد روى عنه خمسة وزيادة. يقال إن قول الترمذي هو الوابلي يغلب على ظني أنها مبهمة، وخلاصة القول أن هذا الحديث مما يحتج به في المتابعات وسنده للقارئ، وقد احتج أهل العلم بمثله في المتابعة. أما هنا فالأحاديث عشر، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو مقارب، يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحسن لغيره، وهي بمجموعها تكون حجة قوية لا يجوز اقتراحها بل يجب الأخذ بها. ومن أجل ذلك أقول إن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، ولا يلام من أخذ بواحد منها، فمن جهر فبسنة أخذ، ومن أسر فبسنة أخذ. وإلى ذلك ذهب بعض المحققين من علماء ابن القيم رحمه الله تعالى، وبه أخذ شيخنا عبد الله بن محمد الطرعاوي وتلميذه، حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وعليه مشى حافظ في نظم السبل السوية، حيث قال: وجاء في البسملة الإسرار، كذلك في الجهر أتت أخبار، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما متصلين. وإليه مال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الفتح مع ترجيح الإسرار على الجهر كما سيأتي. فإن قيل أحاديث الإسرار رواها أصحاب الصحاح والسنن والمساليك والمعالم، فلذلك تكون أرجح لشهادتها وصحتها. فالجواب عنه بوجوه: الأول، الوجه الأول أن حديث الإسرار على أنس وحده، وقد عرضه روايته هو ورواية غيره كما مضى. الوجه الثاني أن الرواية على أنس مختلفة، فتارة يروي الإسرار، وتارة أخرى يروي الجهر، وتارة يخبر بأنه قد نسي الجميع. والجمع حاصل بين هذه الروايات، وذلك أن أنسا طال عمره حتى نيف على المئة، ومن طال عمره هذا الطول فإنه لا بد أن ينسى كثيرا. وسليمان ابن طرخان التيمي والد المعتمر توفي في سنة 43 وألف بعد أمئة، بعد أن عاش 97 سنة، فيكون قد عاش في القرن الأول 54 سنة، منها 47 في حياة أنس. وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الجهر قبل أن يطرقه الكبر، وحين كان يؤم الناس، ثم نسي فسأله أبو مسلمة سعيد بن زيد ابن يزيد، فأجابه بأنه قد نسي، ثم تذكر الإسرار فأجاب به قتادة بحضرة جماعة من أقرانه الذين تتمدوا على أنس بن مالك، ثم تذكر الجهر أيضا فأجاب به قتادة أيضا. وبقريب من هذا الجمع جمع الحافظ في الفتح، حيث قال: وغايته أن أنس أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي مسلمة: ما سألني عنه أحد قبلك، أو قالها لهما، فحفظه قتادة دون أبي مسلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع. انتهى. قلت: أما سليمان التيمي فقد أخذ الجهر من فعل أنس لا من قوله. ثم قال الحافظ: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين الروايات، فمتى وجدت رواية فيها إثبات قدمت على نفيها لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، بل لأن أنسا يبعد أن يسحق النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا كأنه لبعد عنه به، ثم تذكر منه الافتتاح بها سرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. انتهى. وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقال: هذا فيه نظر الصواب وتقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقف في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح، وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، بهذا تجتمع الأدلة. انتهى.
يعلم من وراءه.
يعلم أو يعلم، يعلم من وراء أنه يقرأ.
الوجه الثالث أن الجهرة ثبت برواية غيره ولم يختلف عنهم، فثبت برواية أبي هريرة مرفوعا كما تقدم، وعنه موقوفا وهو أحفظ القوم وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، وثبت عن ابن عمر من فعله وهو معروف بحبسه الشديد على متابعة السنن، وثبت عن ابن عباس من فعله ومرفوعا يكتمل الصحة، والله عبد الرزاق عن أبي بن كعب أيضا، وليست رواية أنس وحده بأولى بالاتباع من روايته عليه. الوجه الرابع أن البسملة آية من فاتحة، وكونها من فاتحة يلزم منه أن تكون تبعا لها في الإصرار والجهر، فتسر فيما تسر فيه الفاتحة والسورة، وتجهر فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة، ولولا أن الإصرار ثابت لاتجه عدم جواز إصرارها فيما تجهر فيه الفاتحة والسورة، والله أعلم. الوجه الخامس أن الإصرار دائما يؤدي إلى ترك البسملة عند كثير من الناس، ومن ترك البسملة ترك آية من فاتحة، ومن ترك آية من فاتحة فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد صح أن البسملة آية من فاتحة كما تقدم، ويلزم من ذلك بطلان صلاة من لم يقرأها مع الفاتحة، وهذا أمر يجب التنبه له والتنبيه عليه، والله أعلم. ومعذرة عن الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله المستعان.
هذا البحث العظيم ذكره رحمه الله تعالى البسملة، وكما ترون أن الشيخ رحمه الله يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة على ما ذهب إليه المذهب الحنابلة، لكن صحيح أنها ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يقرأ بالحمد لله رب العالمين. وكذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فهو صراحة يعني هذا صريح أنه لم يذكر البسملة، بل إنما ذكر قال الحمد فقال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهذه هذا نص صريح فيها انها ليست يعني يدل على انها ليست من الفاتحه وقراءتها، وكما ذكرت لكم الذي يرى انها من الفاتحه لانها فاحكامها احكام الفاتحه من وجوب القراءه بها، وكذلك الجهر بها من يرى الجهر، هذا هو الصحيح الصحيح ان يجهر بها كما يجهر بالفاتحه. نقول هنا قد انتهينا من هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بدري يا شيخ.
ها؟
شيخ معتز قبل اليوم بدري خلصت.